الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الدرس 38 أو بالأحرى المنزل 38 وهو منزل التواضع من 100 منزل من كتاب منازل السائرين للمرحوم الشيخ عبد الله الأنصاري. باب التواضع. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. صدق الله العلي العظيم. التواضع أن يتضع العبد لصولة الحق. عادة المؤلف أنه يذكر في أول كل باب من أبواب هذا الكتاب آية قرآنية تتناسب مع الدرس، حيث أن الدرس هذه الليلة حول التواضع. الشيخ الأنصاري استخرج من كتاب الله هذه الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الذي يتعبد لله الرحمن فهو لا يتكبر، التكبر يختص بالله سبحانه، يعني من أسماء الله المتكبر، من أسماء الله سبحانه المتكبر، لقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم. إذن التكبر مختص بالله سبحانه، كما قال: الكبرياء ردائي. التواضع أن يتضع العبد لصولة الحق. الشيخ الأنصاري يعرف كلمة التواضع، يقول: معنى ومفهوم التواضع هو أن العبد يتواضع لصولة الحق، الحق وهو الله سبحانه وتعالى، له صولة وكبرياء. إذن من حق العبد أن يتواضع لله سبحانه المتكبر العظيم، وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى التواضع للدين، والدرجة الثانية أن ترضى بمن رضي الحق، ودرجة الثالثة أن تتضع للحق. الدرجة الأولى من درجات التواضع أن الإنسان المتدين بدين الإسلام عليه أن يتواضع لأحكام الله الجاري في هذا الدين، وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم على الدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. التواضع الديني فسره الشيخ الأنصاري بهذه الجمل 3. الجملة الأولى: لا يعارض بمعقول منقولا، يعني أن الإنسان عندما يتفكر ويتعلق ويتعمق في أمور عليه أن لا يتفلسف بما يراه في نفسه، بل يتعبد لله بما هو المنقول من أحكام الله سبحانه، سواء كان في القرآن أو في كتب الحديث. في كلام الثقلين حيث قد ورد من القوانين والتعاليم ما هو مهم ومفيد للبشرية جمعاء، إذن فعلى العبد السالك أن لا يعارض هذه الأحكام بمعقولاته الشخصية، ويتعبد بما ورد في الشرع المبين، حتى ولو لم يذكر علة كل حكم من الأحكام الإلهية. يعني هناك القليل من الأحكام المبين فيه علة الحكم، وإنما الكثير من الأحكام أحكام تعبدية لله سبحانه وتعالى، حيث أننا نعلم علما يقينا بأن أحكام الله تابع للمصالح والمفاسد. إذا حرم شيئا لأن فيه مفسد، إذا أوجب شيئا لأن فيه مصلحة، سواء علمنا الحكمة الإلهية من هذه الأحكام الشرعية والقوانين الدينية أو لا نعلمها، حيث نعلم بأن الله صادق حكيم لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو صالح للبشر. وأما الجملة الثانية، لا يتهم على الدين دليلا، يعني إذا ورد في الدين تعاليم وقوانين فردية اجتماعية عائلية سياسية كيفما ورد، فهو عليه أن لا يتدخل ويتهم بأن مثلا في هذا المورد الله سبحانه وتعالى مقصر، وهو يذكر دليلا على هذه التهمة. نرى بعض المتفلسفين والذين لهم رأي خاص في القوانين الإسلامية يأتون ويذكرون أشياء ويتهمون الدين بما يرونه من أفكار وعقول بشرية خاطئة. الجملة الثالثة، لا يرى إلى الخلاف سبيلا، يعني لا يخالف في قوانين الله ويكون متواضع لما شرع الله سبحانه وتعالى من أحكام، أو حتى فيما يرد عليه من مصائب وبليات، عليه أن يكون السالك دائما وأبدا في حال تواضع وتسليم لما شرع الله سبحانه. هذا طبعا الدرجة الأولى من التواضع، أن يتواضع لأوامر الله ونواهيه، لكن هناك تواضع أكبر من هذا التواضع، وهو أن يسلم أموره لله سبحانه في كل ما يرد عليه. طبعا هذا التسليم وهذا التواضع هو أكبر من ذلك. لهذا في الدرجة الأولى يقول الشيخ، لا يصح ذلك له إلا بأن يعلم أن النجاة في البصيرة والاستقامة بعد الثقة، يعني بعدما صار واثقا بالله وبأحكامه، هذا الوثوق يتطلب بأن يأخذ طريق النجاة، والنجاة يتبع بصيرة السالك واستقامة السالك في طريق الله سبحانه وتعالى. إذن من التواضع أن يكون بصيرا ومستقيما في جادة الشرع، وأن البينة وراء الحجة، البينة الذي يريد أن يبينها العبد بأفكاره وآرائه، هذه البينة متى ترد؟ عندما لا يكون حجة إلهية. أما إذا كانت الحجج واحدة تلو الأخرى قد وردت في الثقلين ونرى أن ذلك هو المنهج الصحيح، فإذا لماذا يأتي العبد ويبين لنفسه وللمجتمع ما لم يقله الله سبحانه وتعالى؟ هذا بالنسبة للدرجة الأولى من درجات التواضع. وكما قلنا التواضع في الدين يعني أن يكون متواضعا لما شرع الله سبحانه وتعالى من أحكام وتعاليم وقوانين. أما الدرجة الثانية أن ترضى بمن رضي الحق لنفسه عبدا من المسلمين أخا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. التآخي في الإيمان وفي الحب الإلهي، هذا التآخي لابد أن يكون للعبد السالك إذا أراد أن يتخذ رفيقا وأخا في طريق السلوك، لابد أن يتواضع له. من الواجب أن ترضى بمن رضي الحق لنفسه عبدا من المسلمين أخا، يعني أن يرضى أن يكون هذا العبد المسلم الذي الله سبحانه وتعالى عرف عنه وطبعا اتخذه لنفسه عبدان، هذا العبد السالك أيضا يرضى بمن رضي الحق، لأن الله سبحانه وتعالى رضى أن يكون هذا الشخص عبدا لله سبحانه. فإذا كان عبدا لله ومدحه الله سبحانه وتعالى في كتابه، طبعا الشخص الذي يكون بهذه الصفة لابد أن يكون متصفا بصفات الله ومتخلقا بأخلاق الله سبحانه، طبعا يكون صاحب فضائل ويترك الرذائل، يليق بالأخوة الدينية بالأخوة الإلهية أو بالأخوة السلوكية، يليق بهذا المقام. ثم يقول وأن لا ترد على عدوك حقا. الله أكبر، هذا يعني من التواضع الأكبر والأعلى من الدرجة الأولى. يقول الشيخ من التواضع أن لا ترد على عدوك حقا، يعني إذا عدوك كان صاحب حق وأنت مديون إليه، مثلا ماخذ منه مبلغ كذا وهو دا يطالب هذا المبلغ وانت تقول لا بما أنه وعدو كذا فأنا لا أعطي هذا المال مع أنه هو صاحب حق. فالعداء إذا كان عداء دينيا هذا العداء وإن كان دينيا وإن كان بحق، لكن إذا كان هذا العدو ها يطالبك بحقوق وأنت تعلم بأنه هو أنت مطلوب إليه، مطلوب ولازم ترد الطلب، لازم ترد الحق، فلماذا تستنكف؟ ما يصير حجة على أنه أنت تقول هذا عدو لله وعدو للدين، فإذا حيث أنه يعادينا بالمسائل الدينية والأمور الدينية فإذا إحنا ما راح نعطي حقه. لا، حق الناس على جانب وحق الله على جانب، فهذا ما لازم نختلط. فمن التواضع أنك تتواضع لأداء الحق حتى ولو كان الطالب للحق عدوا من أعداء الدين. ثم يقول: وتقبل من المعتذر معاذيره. أيضا من التواضع في الدرجة الثانية أنه إذا جاك واحد ها ويعتذر منك ويقول لك مثلا أنت أنا مقصر بحقك، أنا اللي تعديت عليك، أنا كذا وكذا، فأنت لازم تقبل منه وتقبل عذره. ممكن يعني يتفق أنه من جار لجاره أو في ميدان العمل يكون واحد مثلا من رفقائه ها ويصير مثلا بينه وبينه فد كراهية أو مثلا كلمة مثلا كلمات غير مقبولة، كلمات بها إساءة أو بها فحش، وبعدين هذا الشخص عرف أنه أنه هو مقصر وهو قد تعدى على مثلا الحيثية أو على على جيرانه أو على مثلا بعض الأمور، فهذا إذا أجى واعتذر كما يقال العذر عند كرام الناس مقبول. إذن فلازم تقبل منه، وبعد ما تداوم بالزعل والكراهية إلى تشيل الزعل لأنه جاي ويعتذر منك، فلازم تشيل الزعل منه. إيه؟ هذا من خواص التواضع في الدرجة الثانية، من خواص التواضع. التواضع أنك تقبل عذر من اعتذر عندك، هذا بالنسبة للدرجة الثانية. نأتي إلى الدرجة الثالثة اللي هو أهم من الدرجة الأولى والثانية. يقول الشيخ: يكون التواضع في الدرجة الثالثة يختص بالله سبحانه. إذا كانت التواضع في الدرجة الأولى بالنسبة لأمور الدين، وفي الدرجة الثانية بالنسبة لأمور المسلمين والمجتمع الإسلامي، أما الدرجة الثالثة التواضع هنا يختلف. التواضع هنا يختص بأن يتواضع العبد السالك لربه سبحانه، لله سبحانه. طبعا هذا التواضع له كيفية، هذه الكيفية يبينها في كلامه الشيخ. الدرجة الثالثة أن تتضع للحق فتنزل عن رأيك في الخدمة ورؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة. كل هذه الكلمات يبين موضوع تواضع السالك لربه سبحانه، التواضع للحق يتطلب هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن تنزل عن رأيك في الخدمة، يعني عندما تأتي وتتواضع لله سبحانه وتخدم شرعه ودينه أو تخدم خلق الله، كل ذلك لابد أن يكون في نيتك أنه أنا أتواضع كل ذلك حيث أنه مطلوب لله سبحانه والله يطلب مني أن أكون كذلك. فإذا بهذا الصدد عليه أن لا يدخل رأيه فيما يفعل من خدمات، لأن الخدمة إذا كانت لله سبحانه إذن ليس له رأي خاص في هذه الخدمة، الخدمة خدمة إلهية لله سبحانه وتعالى، خير الناس من نفع الناس. أصلا بعض العرفاء يقول العبادة تنحصر في خدمة خلق الله سبحانه. إذن عليه أن لا يدخل رأيه وآراءه في خدماته، وتكون الخدمة خالصة وطاهرة لله سبحانه. وأما الأمر الثاني في التواضع للحق هو رؤية حقك في الصحبة. أنت تصاحب جماعة من المؤمنين من أصدقائك السالكين، زين، عندما تصادقهم وتصاحبهم هل من التواضع أن لا ترى حقك؟ يعني إذا ضيعت الحقوق حتى ولو كان الحق حق من عندك، يعني يجي واحد مثلا يريد يدوس على كل الحقوق اللي إلك، حقوق دينية، حقوق إلهية، خب هذا ما يصير، هذا مو من التواضع إن الإنسان ها يترك حقوقه كلها لأنه مثلا مصاحب فلان ابن فلان. خب كما أن صاحبك إله حق عليك، أنت هم إلك حق على صاحبك. فإذا شفت هذا الصاحب أو هذا الصديق يراعي حقوقك، فإذا هذا يكون شخص ملتزم بالشرع، وإذا كان لا ما يراعي حقوقك فإذا ممكن ما يراعي حقوق غيرك أيضا. فالصحبة من لوازمها أن ترى صديقك هل هو يعترف بالحق أو لا، هذا شخص ما يفرق بين الحق وغير الحق، يعني يظلم، ممكن يظلم، فشلون أنت راح تصادق ظالم؟ شلون؟ لأجل هذا يقول من التواضع للحق سبحانه أن ترى الصحبة هل فيها من رعاية الحقوق أو لا. هذا بالنسبة للجملة الثانية. نعم، ممكن أيضا نفسر هذه الجملة بتفسير آخر، يعني كلمة تنزل في أول الجملة، هذا الكلمة تنزل ترد على الجملة الأولى تنزل عن رأيك في الخدمة، وأيضا هذه الكلمة ترد على الجملة الثانية، يعني تنزل عن رؤية حقك في الصحبة، وأيضا ترد كلمة تنزل على الجملة الثالثة، يعني تنزل عن رسمك في المشاهد. فإذا كان كذلك فنأتي لتفسير الجملة الثانية، نقول من التواضع للحق سبحانه أن تنزل عن آرائك الشخصية، وهذا بالنسبة للجملة الأولى. والجملة الثانية أن تنزل عن رؤية حقك في الصحبة، يعني تبذل كل حقوقك ها لأخيك المؤمن، لأخيك السالك. إذا عندك حق تنزل عن رؤية الحق وتبذل ذلك الحق لصديقك في الله سبحانه. هذا بالنسبة للجملة الثانية. الجملة الثالثة وعن رسمك في المشاهد، طبعا هذا بيتعمق أكثر من الجملتين الأولتين. تنزل عن رسمك في المشاهدة، يعني في الشهود القلبي لله سبحانه ممكن يكون فيه بعض الرسوم، لأن السالك لله سبحانه هو دائما يتبع الأصول الحقيقية ولا الرسوم الظاهرية. إذن فأنت في شهودك مع الله سبحانه وتعالى قد يدخل الرسوم الظاهرية، وهنا المشاهدة القلبية يصير بها خلل، يصير بها خلط. ولهذا عليك أن تنزل عن الرسوم في موضوع المشاهدة، يعني تتبع الشهود الحقي في نفسك من غير رسوم، من غير ما مثلا فيه من الرسوم. كيف يعني هذه الرسوم؟ خب مثلا أكو بعض ناس إذا مثلا ما يصير ليلة جمعة وما يصير مثلا جماعة حلقة ذكر كذا، ما يجي أصلا أي شهود لله سبحانه في قلبه، ما يجي. يقول لازم مثلا أروح أطب حضرة الإمام علي، لازم مثلا كذا وكذا، يقيد نفسه بقيود، مع أنه هذه الرسوم والقيود هذه غير وارد في السير المعنوي الحقيقي. فإذا أنت في تواضعك لله تتواضع حتى عن الرسوم، تتواضع يعني تحذف الرسوم وتتبع أصل المعنى من غير ما فيه من الرسوم. مثلت لكم أنه ممكن مثلا إنسان يقيد نفسه بمثلا مجالس خاصة، بحلقات ذكر، بأشياء من هذا القبيل. خصوصا بعض المتصوفة كان لهم خانقة أو معبد خاص، مثلا بالأسبوع ليلة يجون يجتمعون ويسوون ذكر وكذا، بعدين يحصل لهم بعض الحالات المعنوية. لكن الشيخ يقول إذا أنت متواضع في نفسك لله سبحانه فلا بد أن يكون الشهود خالصا من الرسوم، خالصا مخلصا لله سبحانه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بما ذكرناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.